أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في مقدمة الواجب. بعد أن اتضح لنا عن معنى هذا البحث وأثبتنا أن هذه المسألة من مسائل الأبحاث العقلية وليست من المسائل اللفظية، بعد عدم الإشكال في كونها من المسائل الأصولية، وذكرنا بأنه لا ثمرة زائدة عملية فيما يرتبط بنفس المسألة بأنها سواء يعني بالقول أن إذا ثبتت أن هذه مقدمة عقلية فلا بد أن تكون مقدمة شرعية، لأن في النتيجة سوف يأتي بها المكلف من المسألة لا بدية فيها. ولكن كما أشرنا أن هناك مجموعة من المسائل العلمية التي تذكر في مثل هذه الأبحاث، منها هذه المسألة التي نحن الآن في صددها، وهي التقسيمات التي ذكر يعني قال المصنف لكي نربط البحث، قال ثم أن للمسألة فوائد علمية كثيرة، فإن لم تكن لها فوائد عملية ولا يستهان إلى أن يقول، ولذا تجد إلى أن يقول هذا، ونحن اتباعا لطريقتهم طريقة العلماء نضع تمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة، ليأتينا إن شاء الله في آخر بحث في هذه مقدمة الواجب في أمور تسعة. الأمر الأول الواجب النفسي والغيري. في الواجب النفسي والواجب الغيري ما عندنا بحث، لأنه تقدم تقريبا في صفحة 77 هناك إذا تذكرون أخواني، فقط من باب التذكير هناك تقدم معنى الواجب النفسي والواجب الغيري عندما قال الواجب النفسي صفحة 77، قال هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر. هذا الواجب النفسي، الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر. ما بماذا مثل؟ كالصلاة، الصلاة اليومية الله أوجبها لذاتها لا لأنها مقدمة لواجب آخر. ويقابله ما هو الوجوب الغيري كالوضوء، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. يعني بركة وجوب الصلاة وجب لنا الوضوء، وجب علينا الوضوء. فإذن إذا بعد ذلك تأتي المسألة، إذن هذا معنى الواجب النفسي. يقول نحن إذن ما عندنا مشكلة هذه أولا في وضوح هذه المسألة يعني أو في تعريفها. المسألة الثانية طبعا عرفت أو عرف الواجب النفسي والغير بتعريفات عديدة، لكن أهم هذه التعاريف وأسدها كما يقول وما ذكره في بحثنا بأن الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر كما قلنا، والواجب الغيري خلافه يعني ما وجب لا لنفسه بل لواجب آخر. يقول هذا يقول أن هذين التعريفين من أسد وأفضل التعريفات، وهذا يكشف عن أن هناك تعريفات أخرى ذكرها الأعلام ولكن غير تامة. واضح؟ هذا ما يراه المصنف. طبعا يأتيكم إن شاء الله، يأتيكم في الكفاية إن شاء الله بأنه هذا التعريف للواجب النفسي ليس بتعريف تام كما يرى صاحب الكفاية، لأنه ليس كما يقول بأنه جامع. لماذا؟ لأن النقطة تأتيك غضب بالفائدة بأن يقول إذا وقفنا نحن هذا التعريف يعني الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، سوف لن تكون عندنا واجبات نفسية في الشريعة إلا نادرة أو قليلة، بل حتى الصلاة التي تمثلون لها بأنها واجب نفسي ليست واجبة نفسية، لأنها كل هذه الواجبات هي واجبات لشيء آخر. الصلاة مثلا لتحقيق الحالة المعراجية، الصلاة قربان كل تقية، الصلاة معراج المؤمن. يعني هناك صلاة الله ملك صلى ما يترتب عليها من فوائد، وهو شدة القرب. فإذن أصبحت كأنها واجب ماذا؟ غيري، واجب لغيرها. فلذلك المصنف عليه الرحمة يعني صاحب الكفاية في محله هناك في الكفاية يأتيكم إن شاء الله، هناك عدل عن هذا التعريف وحاول يجعل التعريف ينطلق من وجود دواعي أو عدم وجود دواعي. إذا وجد لهذا الواجب دواعي فيكون واجب غيري مهما كان، إن لم يكن هناك دواعي إلا ذاته فهذا وجوب ماذا؟ نفسي، وبحث في محله. ولكن المصنف هنا عليه الرحمة يرى بأن هذين التعريف الذي ذكرهم من أفضل التعاريف، والأمر سهل على كل حال. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث ذكره المصنف هنا هو ربما يشكل إنسان ويستشكل مستشكل بأن عندما تقولون الواجب النفسي ما وجب لنفسه، يعني كأنه وجوب الشيء لنفسه كأن جعلتم الشيء علة لنفسه، يعني الشيء معلولا لنفسه. تقول واجب لنفسه يعني أصبح الشيء معلولا لنفسه. تعلمون هذا محالا يكون الشيء معلول لنفسه وعلة لنفسه، يستلزم كما تعلمون سوف يؤدي لاجتماع النقيضين. كيف اجتماع النقيضين؟ بأنه يكون في عين أنه موجود أنه ماذا؟ معلوم. يستلزم التقدم والتأخر، متقدم بما أنه علة ومتأخر بما أنه معلوم. ففي النتيجة يستلزم أن يكون شيء واحد متقدما ومتأخرا، يعني موجودا ومعدوما وغير موجودا، بالتالي اجتماع النقيضين. هذا معنى أنه لو قلت أن الشيء علة لنفسه يكون يستلزم اجتماع النقيضين. يقول المصنف لا، أنا أصلا ما لدعي هالمعنى كله، بل نقول بلا شك بأن ما نقول بأن واجب أن الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، هذا كلام صحيح ولا أشكال فيه. وهذا نظير مثل أن نقول ماذا؟ واجب الوجود واجب لذاته. ماذا يعني واجب الوجود؟ ما تقوله هنا قوله ماذا؟ هنا معنى واجب الوجود لذاته كما تعلمون بأنه ماذا؟ ليس أن ذات الحق هي علة نفسه. معنى واجب الوجود لذاته أنه ماذا؟ أنه لا يحتاج إلى علة. يعني الوجود صميم ذاته، الوجود من ذاته، منتزع من ذاته، يعني ليس هو يحتاج إلى موجد إلى علة، أو هو علة نفسه نستجره من نتيجة يؤدي لاجتماع النقيضين أو ما شاكل ذلك. لا، واجب لذاته في قبال الواجب الممكن الذي ليس الوجود من ذاته بل مفاض عليه. فنفس الشيء نقوله ما وجب لنفسه أن وجوبه يعني غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير. هذا معنى واجب لنفسه، يعني ليس واجبا ماذا؟ مأخوذ من الغير أو لأجل الغير. لا، هذا الشيء الذي أوجبه الله عليك هو مطلوب لذاته. هذا معنى لا أنه طريق إلى الغير أو آلة إلى الغير أو ما شاكله ذلك. هذا تقريبا تمام الكلام في المسألة الأولى من المسائل التسع التي عرضها المصنف عليه الرحمة. يأتي معنى التبعية في الوجوب الغير، هذا بحثنا المهم اليوم، لكن نقرأ عبارة الواجب النفسي والغير. قالت الواجب النفسي والغيري تقدم في الجزء الأول 77 كما قرأناها لكم. معنى الواجب النفسي والغيري ويجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة على تقدير القول بوجهتين، لأن لما نقول وجوب غيري يعني نفس وجوب المقدمة ليأتي، وعليه فنقول في تعريفهما، نعم على القول على تقدير القول بوجوبها، لأن سيأتي أنه يتضح من أنه لا يرى أن المقدمة وجوب شرعي أصلا، بل يكفي الوجوب العقلي ويأتي. وعليه فنقول في تعريفهما الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، والواجب الغير ما وجب لنفسه، ما وجب لمعذرة ما وجب لواجب آخر. وهذان التعريفان أسد التعريفات لهما لواجب نفسه والغير وأحسنها، ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح. فإن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم لأول نظرة أن العبارة تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء علة لنفسه في الواجب النفسي، لكن الشيء هو أوجب الشيء لنفسه، كأن أوجد الشيء لنفسه بعبارة أخرى، وذلك بمقتضى المقابل لتعريف الواجب الغيري، يعني كأن الواجب الغيري لشيء آخر، فإذا لنفس واجب النفسي لنفسه، كأن أعطى الوجوب لنفسه، إذ يستفاد منه أن وجوب الغير علة لوجوبه في الواجب الغيري كما عليه المشهور. ولا شك في أن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي صحيح لا غبار عليه، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته، فإن غرضهم منه أن وجوده ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير كالممكن، لا أن معناه أنه معلول لذاته، واستلزم اجتماع النقيضين البحران. وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي فإن معنى ما وجب لنفسه أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا لأجل الغير في قبال الواجب الغيري الذي وجوبه لأجل الغير، لا أن وجوبه مستفاد من نفسه. واضح هذه المسألة إن شاء الله. وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري. ماذا يعني؟ ما وجب لواجب آخر، فإن معنى أن وجوبه لأجل الغير وتابع للغير. هذا بعد ما أحتاج أفصل فيه لأنه يأتينا في النقطة الثانية، لكونه هذا الواجب الغيري والواجب التبعي بعبارة أخرى لكونه مقدمة لذلك الغير الواجب. وسيأتي في البحث الآتي توضيح معنى التبعية هذه ليتجلى لنا المقصود من الوجوب الغيري في الباب. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام إخوانين في الأمر الأول. تعالوا معي وهو البحث المهم في الأمر الثاني، معنى التبعية في الوجوب الغيري. الآن اتضح عندنا أن عندنا وجوبنا الآن وجوب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، ووجوب غيري ما وجب لأجل واجب آخر. واضح؟ الآن الوجوب الغيري هو نفس الوجوب التبعي، يعني تابع للوجوب النفسي، ليس له إن صح التعبير يعني وجوب مستقل. الآن يعني بالنتيجة وجوب تبعي، هذا الوجوب الغيري تابع في الوجوب. أحسنتم، كأنه بعبارة أخرى ليس الوجوب في ذاته، ليس واجب لذاته، ليس واجب لنفسه، بل واجب لغيره، على هذا يكون هو تابع وجوب تبعي. الآن البحث ينصف في تحليل معنى التبعية التي أرادها الأصوليون عندما قالوا عندنا وجوب تبعي، وهذا بحث مهم إن شاء الله نقدر نقضي هذا البحث لأنه طويل وفيه نكات لطيفة. يقول المصنف عليه الرحمة شاع في تعبيراتهم هذا المعنى أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، فإذا وجب غيره وجب هو، إن لم يكن واجبا ذاك فهذا ما لا وجوب بعد. هذا معنى التبعية، أنه تابع لغيري. لكن يقول هذا التعبير بهذه الطريقة وقع المجمل. لماذا؟ لأنه نسأل ما معنى التبعية. بهذا على هذا يبدأ المصنف عليه رحمه بتحليل معنى التبعية، ويذكر أربعة آراء أو أربعة معاني للتبعية، ويحدد ما هو المقصود الذي هو المعنى المناسب والصحيح الذي يناسب البحث الأصولي. عندما يقولون هذا وجوب تبعي، هل المعنى الأول؟ هل المعنى الثاني؟ هل المعنى الثالث؟ هل المعنى الرابع؟ أنا أعطيك العناوين الأربعة لهذه المعاني، ثم نفيض فيها واحدة واحدة ونطبق واحدة واحدة أفضل. ذكرت مجموعة من المعاني أو المعاني الأربعة لمعنى الوجوب التبعي. المعنى الأول إن معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض. عندنا وجوب أولا وبالذات، وهو الوجوب النفسي. ثانيا وبالعرب هو الوجوب التبعي. إذن الوجوب التبعي واجب بالعرب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا أن الوجوب التبعي معنى الذي يتأخر رتبة وجودية عن الوجوب النفسي. فالوجوب النفسي يتحقق ثم يتحقق تبعا له الوجوب الغيري أو التبعي. هذا المعنى الثاني. بيجي تحليل هذا فقط العناوين الموجز ويأتي التفصيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن الوجوب الغيري التبعي هو المنبعث عن الوجوب النفسي تكوينان، كانبعاث النار من الحرارة. فتقول النار تابع للحرارة. لماذا؟ لأنها منبعثة منه. الحرارة معناتها منبعثة ماذا؟ من النار، منها. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع هو لا يوجد انبعاث، يعني الوجوب الغيري والتبعي منبعث عن الوجوب النفسي، لكن لا على النحو التكوين الذي قالوا، وإنما هو من باب أنه موصل وآلة ومقرب وطريق للوجوب الغيري، الوجوب النفسي معذرتان. هذه فقط الآن الآراء الأربعة أو معذرتان المعاني الأربعة للتبعية. واضح بهذا المقدار؟ الآن نأتي واحدة واحدة نحللها. ماذا يعني المعنى الأول عندما نقول أن الوجوب التبعي هو الوجوب ماذا؟ بالعرام. معنى هذا إخواني بشكل مختصر أن الوجوب حقيقة هو وجوب واحد. الوجوب في الواقع لا يوجد إلا وجوب واحد حقيقي، وهو الوجوب النفسي. هذا الوجوب حقيقة، هذا هو الوجوب حقيقة، هو الوجوب النفسي. حين أمثل الكباب التقريب عما نبقى مع الأمثلة، عندنا صلاة وعندنا وضوء. الصلاة ذي المقدمة، الوضوء مقدمة. الصلاة وجوب نفسي، لها وجوب نفسي. الوضوء وجوب تبعي. هذا الرأي ماذا يريد أن يقول؟ يقول معنى الوجوب التبعي الذي موجه للوضوء لكونها مقدمة، معناه أنه لا، ليس وجوبا بالذات. عندنا عندنا وجوب واحد حقيقي ينسب حقيقة أولا وبالذات لمن؟ للصلاة، أحسنتم، الوجوب النفسي فقط. ثانيا وبالعرض يكون للوجوب الغيري، وهو الوضوء، فيكون وجوب تبع بهذا المعنى. نظير ماذا؟ نظير اللفظ والمعنى عندنا، وجود اللفظ والوجود المعنى. ووجود المعنى زيد، زيد لفظ ومعناه هذا الإنسان الخارجي. يقولون هنا عندما تتلفظ زيد وتريد معناه، يقولون أولا وبالذات الوجود نفس اللفظ، وجود اللفظ زيد. إذن أولا وبالذات الوجود لمن؟ لله. ثانيا وبالعرض يكون لمن؟ للمعنى. فإذن هذا معنى أن هناك وجود حقيقي لله أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض يكون ماذا؟ للمعنى. هذا هو المعنى الرأي الأول. لكن هل هذا الكلام تام أو لا؟ قل هذا الوجه غير تام أساسا، غير تام، لأن نريد أن نقول بأنه نحن الكلام بأن محل النزاع ومحل البحث أن المقدمة أن الوجوب التبعي له وجوب مستقل، وهذا كلامنا. هل له وجوب مستقل في قبال الوجوب النفسي أو لا؟ وهذا كلامنا. وإلا إذا بنحلل بهذا التحليل لا يكون محلا للنزاع لكي نحتاج إلى تحليل التبعية. قل من البداية أنه ما عندنا وجوب نفسي وخلاص. أما ذاك ليس الوجوب، ليس وجوب. إذا قال ليس بوجوب، إذن ليس محل للبحث والنقاش. محل البحث لما كان منصبا في أي حالة، في حالة أن له وجوب، وهذا يقتضي أن يكون له استقلالية. فمحل كلامنا أن نحلل هذه الاستقلالية، إما أن نلغيها، أما إذا ألغيناها فلا معنى للبحث عن معنى التبعية. مثل باب المثال التقريبي في الأمور التكونية، الوجود حقيقة لهذا الإنسان، أما ظله الخارجي الظل، الظل تابع عرض، فلا يمكن أن أقول بأنه له وجوب مستقل تابع له. فإذن على هذا المعنى، يعني معنى التبع في هذا، أن الوجوب الحقيقي واحد، ويكون الوجوب الثاني وجود مجازي، ويكون بالعرض فقط. وهذا يعني تعرف تقريبا رجوع إلى نفس المربع الأول، يعني بلا إشكال الوجوب هذا المقدمة فقط سوف تكون في دائرة اللابدية العقل، يعني الوجوب العقلي فقط. يعني إذا ليس لها وجوب شرعي مستقل، وكلامنا بأنها لها وجوب شرعي وليس لها وجوب شرعي. فأنتم كأنكم باب، صار كلامكم من باب السالم انتفاء الموضوع، يعني لم تعطوها وجوبا أصلا شرعيا، وجوبا مستقلا لكي نسأل عن معنى التبعية. واضح هذه النقطة؟ هذا إذن هذا المعنى غير مراد جزما لمن؟ للأصوليين. نقرأ عندنا، نقرأ أفضل واحدة واحدة. قال إن خفيت لكنا الوقت، بعدين ما شرحنا لا نخذ نطبق. معنى التبعية في الوجوب الغيري، قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتصور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول المعنى الأول أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعراض، ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي، وهو الوجوب النفسي، ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات، وإلى المقدمة ثانيا وبالعراض. وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، حينما يقول المعنى موجود باللفظ، المعنى وجد ماذا؟ باللفظ. فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات، وإلى المعنى ثانيا وبالعرب. ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا، لأن المقصود من الوجوب الغيري وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي. هذا محل الكلام، بأن يكون لكل من المقدمة وذيها، يعني من الوضوء والصلاة مثلا، وجوب قائم حقيقة، ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد فقط، ويكون الوجوب الثاني ماذا؟ وجوبا مجازا، كأنه لا وجوب أصلا، لا شيء زائد أصلا لكي نبحث عن التبعية فيه، على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية، يعني وجوب العقل للمقدمة، وهذا ليس محل كلامنا أصلا. لا يوجد عاقل أصلا يقول بأنه إذا وجب شيء لا تجب مقدمة عقلا، ها كل المعركة بأنه هناك وجوب شرعي أو لا، هذا محل البحث، وأنتم بهذا التحليل كأنكم على ما هو متفق عليه عند العقلاء فضلا عن الأصوليين، وهو لابدية المقدمة العقلية، لابدية من وجوب المقدمة عقلية، وهذا ليس محلا للكلام. واضح هذه النقطة، لأن هذه المناقشة فيها الموقع. على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة، حتى يمكن فرض النزاع فيها نزاعا ماذا؟ عمليا. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في المعنى الأول ومناقشة المعنى الثاني. ماذا يريد أن يقول؟ تفت للنقطة. المعنى الثاني يقول معنى التبعية هو صرف التأخر في الوجود. عندما نقول واجبا تبعيا، واجبا غيريا، أن الوجوب التبعي، أن الوجوب الغيري متأخر في وجوده ووجوبه عن ماذا؟ عن الوجوب النفسي والوجوب ووجود الوجوب النفسي. مثلا معنى أن الوضوء واجب تبعي أو له وجوب تبعي أو أنه واجب تبعي وواجب غيري، ماذا يعني؟ أن وجوبه يتوقف على نفس وجوب الصلاة، فتتحقق الصلاة ثم يتحقق ماذا؟ الوجوب الغيري. يعني وجودان، وجوبان متوقف على ماذا؟ على نفس على ذي المقدم. واضح؟ يعني كأنهما وجودين مستقل، هذا له وجود وهذا وجود له وجود، ولكن أحدهم يتوقف في تحققه على وجود الوجوب، على تحقق الوجود الآخر. نظير ماذا؟ نظير الصلاة والحج والاستطاعة. الحاج وجود مستقل، الاستطاعة وجود مستقل، ولكن تجد بأن الحج لا يتحقق وجودا ووجوبا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تحقق الاستطاعة. فصار الحج متأخر رتبة ووجودا ووجوبا عن الاستطاعة التي هي لابد أن تكون تتقدم وجودا. أو مثلا مثال آخر كما قال المصنف، البلوغ وجوب الصلاة، متى يتحقق وجوب الصلاة؟ بعد البلوغ. أحسنت، إذا تحقق البلوغ تحقق وجوب الصلاة. قالوا نفس هذا المعنى أين في المقدمة وذي المقدمة؟ لا تحقق للمقدمة إلا بعد تحقق ذي المقدمة، فصارت المقدمة متأخرة رتبة وجوبا عن مال عن ذي المقدمة. فهل هذا الكلام تام أو ليس تام؟ يقول نعم، بلا إشكال هذا الكلام ليس بتام من أبدا، وليس هو مقصود من الأصولين عندما يقول بالتبعية أو بما بأنهم عندنا وجوب تبعي. لماذا؟ لأنه هذا أصلا خلاف فرض ما يعني خلاف واقع وحقيقة المقدمة التي نبحث عنها، أن المقدمة كما قلنا أن يكون هذا الوجوب، أولا الوجوب للمقدمة وجوب في قبال ماذا؟ يعني وجوب نفسي مقابل جدا لمن؟ الوجوب النفسي للآخر، هم وجودان متقابلان، وهذا يعني أنه سوف يؤدي بنا، وهذا الوجود النفسي المستقل للمقدمة متأخر رتبة عن من؟ عن الوجود، عن الوجوب والوجود النفسي لذي المقدمة. وهذا ماذا يقتضي؟ ماذا يعني؟ ما هو لازمه؟ لازمه أنه سوف ينافي نفس حقيقة المقدمية للمقدمة. مقدمة لابد أن تكون متقدمة على من؟
على
ذي. يعني لا يمكن أن تتحقق صلاة بلا وضوء. واضح؟ لأنه المقدمة كتعلم موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها وفي وجوبها، إذن هي متقدمة. بالعكس يا معنى كلامك على هذا المعنى أنك أفرقت معنى المقدمية من نفس المعنى من المقدمة، خلاف الفهم. صارت المقدمة ليست مقدمة، صارت متأخرة هذا، وهذا غير تام. إذن هذا الرأي ماذا؟ غير تام أيضا. نقرأ العبارة. قال: أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على ماذا؟ على الآخر، بأن يفرض أو يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا، ولكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود. فصارت كأن تحقق الصلاة خارجان كذا، ثم يتحقق ماذا؟ وجود ووجوب الوضوء. وهذا خلاف، المفروض أن نجعل هذا هو مقدمة للوصول إلى الصلاة، هذا معنى. فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا والمترتب وجودا على حصول الاستطاعة، ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة ماذا في الحقيقة؟ شو يصير؟ وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة، وإنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجود فقط. صار ذي المقدمة متقدمة وجودا أو وجوبا كذلك عن المقدمة نفسها، وهذا كما قلنا ماذا؟ وهذا ينافي حقيقة المقدمية في أنها لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجودها وفي وجوبها، مع كما لو قلت مثلا أنه يتحقق وجود الصلاة ثم يترتب على ذلك تحقيق وجود الوضوء مثلا، هذا خلاف كون الوضوء مقدمة لمن؟ للصلاة، لذا بد أن يتحقق قبل الصلاة. واضح؟ هذا المعنى الثاني. إذن هذا المعنى الثاني تمت مناقشة. المعنى طبعا الثالث والمعنى الطويل حسب وقتنا إن شاء الله نستطيع أن نغطيه، نأخذه كذا وكل ولو ما يمكن أخذه. المعنى الذي ذكر في المعنى الثالث هو أن معنى التبعية ما هو؟ ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة، ترشح على نحو أن يكون الوجوب التبعي معلولا تكوينا حقيقة للوجوب النفسي، فكأن الصلاة في وجودها وجوبها ينبعث منها ماذا؟ وجود ووجوب الوضوء، كانبعاث الحرارة من النار. وهذا الوجه كان يريد أن يقول بأن التبعية هي، هذا الوجه كأنه يظهر من ربما حسب تتبع المصنف منه ربما هو مراد بعض الأصوليين، أن معنى التبعية بهذا المعنى محلل له. إيش معنى الوجوب التبعي؟ يعني ذلك الوجوب المنبعث من الوجوب النفسي، كانبعاث الحرارة من النار. وعلى هذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة هم على نحو الإطلاق وعلى نحو التقييم، بمعنى إذا كان ذو المقدمة مطلق لزم كون المقدمة مطلق، مثل ماذا الآن؟ الصلاة، الصلاة واجب مطلقا، واجبة فلم يحق فيها الذكورية والأنوثية والسفرية والحضرية وأبدا والرقية والعبد أبدا والحرية وما إلى ذلك، إذن وجوب مطلق. مقتضى أن تكون المقدمة كذلك وجوبها مطلق، فالوضوء هم لا يحق فيه، يعني غير مقيد بأنه للمرأة دون الرجل أو للرجل دون المرأة أو للحر والعبد أو السفر والحضر أبدا، هذا معنى أنه أن المقدمة تابعة في إطلاقها لمن؟ لذي المقدمة. كذلك لو في كذلك إذا كانت المقدمة ماذا؟ إذا كان ذي المقدمة مقيد بلا أشكال تقيد ماذا؟ نفس المقدمة. فطبيعي مثلا الصلاة مقيدة بالوقت بلا أشكال أن تكون بعد ذيها معذرة ذي المقدمة يكون مقيد كالصلاة مقيدة بالوقت فطبيعي يكون المقدمة مقيدة. واضح إن شاء الله. هذا هو الرأي أو المعنى الثالثي ذكر في المقام. لكن هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ هنا المصنف يبدأ بتحليل مفصل لهذه المسألة ويقول أن هذا الكلام ليس بتام ويبدأ المناقشة. لكن مشكلة ما عندنا لوقت قليل يعني بما 5 دقائق هذا يحتاج إلى أقل شيء توضيحة قد طويل انتم درس نقرأ بس العبارة زين يعني نقف عند المناقشة يعني صحيح والله ما في وقت ها
يعني ياخذ 10 دقائق هو
مثلا احنا نقرا ما مشكله. لكن المصنف هنا يقول هذا الوجه إذن لا يمكن ان يكون هو المقصود من تبعيه الوجوب الغيري. صحيح اشتهر على الألسن لاحظ كيف يعني كيف انطلق او كيفيه انطلاق المصنف في الرد على هؤلاء. قال إذن وان اشتهر هذا المعنى على الألسن إلا أنه غير تام. لماذا؟ لأنه بلا إشكال الوجوب النفسي إذا فرضناه علة للوجوب الغيري حتما لن يكون ماذا؟ ليس علة فليس علة ماذا؟ ليس علة صورية ولا مادية ولا غائية. الآن لتتضح هذه نذكر مقدمة واضحة عندكم وهي أن أقسام العلل على 4: علة مادية، علة صورية، علة غائية، علة فاعلية. مثل مثلوا النجار والكرسي مثال متعارف قريب لذهنكم. النجار يقولون علة ماذا؟ فاعلية لإيجاد الكرسي. الخشب بما هو خشب علة مادية أحسنت. الهيئة الكرسية علة الصورية أحسنت. الجلوس على الكرسي والاستفادة منه علة غائية. هذا تقريب يعني ما ربع عن الكلام في الأخرى الوقت لا يسع. واضح إن شاء الله. المصنف يقول إذا قلنا أن الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري حتما ليس هو علة ماذا؟ مادية. لا يمكن أن يكون علة مادية. المادية ينبعث منها شيء ليست علة أصلا. المادة صحيح من أقسام العلة لكنها ليست لأن المادة يقولون جزء داخلي في الموجود. واضح. فلا يمكن قبول أن يكون ماذا علة صورية أو علة مادية أولا ولا علة صورية لأن الصورة بما هي صورة ليس لا ينبعث منها شيء. الهيئة الكرسي لا ينبعث منها كرسي لاحظ. ولا يكون علة غائية. الغاية من الكرسي ما هي غاية؟ لا يوجد لك الكرسي. إذن لا الوجوب النفسي ليس علة صورية ولا مادية ولا غائية لأن الخشب بما هو خشب لا يوجد لك كرسي. إذن كل هذه العلل الثلاث أو أقسام الثلاث لا يمكن أن يكون هو المقصود من الكون الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري بهذا العلل الثلاث. إذن لا يبقى عندنا إلا العلل الفاعلية أن يكون الوجوب النفسي علة فاعلية تكوينية لمن؟ للوجوب الغيري. وهذا هم باطل. لماذا؟ لأن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب ما هو أصلا هو الأمر. هو الأمر نفسه. الأمر الذي أمر هو الذي أوجب هذا الوجوب. يعني الوجوب النفسي معلول للوجوب للأمر نفسه. لاحظ. لأن الأمر هو فعل الأمر الفاعل حقيقة هنا في المقام هو الآمر نفسه. فالآمر هو الذي أوجب عليك ذي المقدمة. أوجب عليك ذي المقدمة. الآن المصنف مار الوقت كذا يأتي بتحليل وهو ما أصور الوقت يسهل جدا في دقيق هذا المطلع. إحنا الآن الحمد لله قطعنا تقريبا نصف البحث أو ثلثين، لكن يبقى الآن لأن ما هو السبب الذي جعلهم يقولون بهذا المعنى، وهو من يبدأ والظاهر أن السبب اشتهر معلوم توجب بهذا المعنى لأن في تحليل واقعا ما أصور الوقت. نقرأ هذا قبل. يقول أن يكون معنى الثالث أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة على وجه يكون معلولا له ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار. وكأن هذا الوجه من التبعية هو المقصود للقام، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي هذه المقدمة إطلاقا واشتراكا، إطلاقا وتقييدا كما وضحنا ومثلنا. واضح لمكان هذه المعلولية لكونها بقعا معلولة فلا بد تتبع العلة، لا يمكن تعبيرنا يزيد المعلول على علته، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عن كما قلنا الاستحالة انفكاك المعلول عن علته والعلة عن معلولها. وأيضا علل امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علة، هذا معنى التبعية. إذا لابد أن ينوجد تنوجد العلة ينوجد ذي المقدمة، وبالتبع التكويني والحقيقي ينوجد ماذا؟ المقدمة. يقول ولكن هذا الوجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري، وأن اشتهر على الألسنة، لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل. لماذا؟ فإنه لا معنى لفرضه علة صورية كما قلنا أو مادية أو غيره، لا توجد شيء، ولكن فرضه علة فاعلية أيضا ماذا؟ باطل جزما. لماذا؟ لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الآمر أو هو الآمر، لأن أو الآمر معذرة، لأن الأمر فعل الآمر وليس نفس الوجوب النفسي. الآن بقي مطلب عندنا، والظاهر أن السبب لماذا اشتهر طبعا يأتي المصنف بتوضيح بذكره وإبطال، بعد الصور أحتاج لوقت، ويبقى عندنا فقط بعدين المعنى الرابع. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ويأتي البقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.